الواحدة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. يطيب اللقاء معكم مستمعين الأعزاء، هذا نبيل الحيدري وبيتر كوبالك وأسرة إذاعة العراق الحر، نتواصل معكم ومنهاجنا منهاج العيد. خلال هذه الساعة نستمع إلى تقرير يرصد دعوات برلمانيين للاستعانة بالقدرات الأمنية الأمريكية في حماية العملية الانتخابية المقبلة، ولضمان قوة برلمانية يفضل بعض الكرد خوض الانتخابات بقائمة كردية واحدة، واعتداء حرس محافظة بغداد على فريق إعلامي يجدد ملف التجاوز على الصحفيين، وسوق التفصيخ ينافس الأدوات الاحتياطية المستوردة الرديئة المواصفات. قبل ختام هذه الساعة أعزائي، سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. مستمعين الكرام، دعا سياسيون إلى الاستعانة بالقدرات الأمنية والعسكرية الأمريكية لحماية العملية الانتخابية مطلع العام المقبل، بالمشاركة مثلا في حماية صناديق الاقتراع ونقلها. بعض البرلمانيين أشار إلى أن الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تتيح مثل هذه الاستعانة. من جانبه استبعد محلل سياسي أن تطلب الحكومة العراقية الاستعانة، معتبرا هذه الدعوات شكلا من الدعاية الانتخابية. والتفاصيل مع غسان علي.
في الوقت الذي لم يبق فيه سوى أقل من 4 أشهر على موعد الانتخابات التشريعية المقررة مطلع العام المقبل، تصاعدت المطالبات بضرورة إشراك القوات الأمريكية في حماية ومراقبة مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم أنحاء العراق، حيث ترى بعض الكتل النيابية أهمية هذه المسألة وتأثيراتها الإيجابية على العملية الانتخابية بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بتوفير الأجواء الأمنية المناسبة لها وإبعادها عن تأثيرات القوى السياسية واحتمالية حصول عمليات التزوير فيها، بحسب النائب عن كتلة التحالف الكردستاني سيروان الزهاوي.
لا بأس إذا كانت هناك طلب من الحكومة العراقية بدعم لوجستي مثلا أو دعم حتى في أمني في بعض المجالات، فهذا شيء طبيعي ويجب أن نأخذه بحساسية، لأن الانتخابات مسألة مهمة ويهمنا ونحن حريصون على أن تتم هذه الانتخابات بعيدا عن انفجارات وبعيدا عن توتر الوضع الأمني، حتى يكون الناخب مطمئن عندما يلجأ إلى صناديق الاقتراع، وبالتالي حتى لا يحصل هناك أيضا تجاوزات في بعض الكيانات السياسية على أخرى. أعتقد إذا حصلت هذا النوع من الأشياء فهذا شيء طبيعي.
فيما يؤكد النائب عن جبهة التوافق العراقية نور الدين الحيالي وجود توجه لدى السلطات العراقية لتشكيل لجان مشتركة مع الجانب الأمريكي من أجل الإشراف على العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وحماية صناديق الاقتراع من أي تلاعبات.
سابقا كانت القوات الأمريكية تحمي الصناديق، وكذلك كانت تجمع الصناديق وتقوم بعملية العد والفرز إلى جنب المفوضية العليا للانتخابات. الآن هناك توجه لأن تكون هناك لجان مشتركة مع القوات الأمريكية لا يكون هناك تدخل حقيقة، وتحقيق استقلالية وتحقيق نزاهة في العد والفرز وجمع الصناديق.
وبحسب الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، فإن الحكومة العراقية بإمكانها الطلب من القوات الأمريكية توفير الحماية للانتخابات وضمان سيرها بشفافية ونزاهة، كما تشير إلى ذلك النائب عن القائمة العراقية الوطنية ميسون الدملوجي.
ضمن الاتفاقية الاستراتيجية أن تساعد القوات الأمريكية العراق في بناء مؤسساته، ويتم ذلك بطلب من الحكومة العراقية. يبدو أن الحكومة العراقية طلبت من الجانب الأمريكي بتوفير رقابة على الانتخابات، رقابة دولية. أنا أعرف أن الاتحاد الأوروبي وأيضا مجلس الأمم المتحدة يرغبون بمراقبة الانتخابات لضمان شفافيتها ونزاهتها. هذا يحدث في دول كثيرة من العالم ولا بأس أن يحدث في العراق أيضا.
بيد أن المحلل السياسي حازم الشمري يستبعد قيام الحكومة العراقية بمثل هكذا خطوة والطلب من القوات الأمريكية حماية العملية الانتخابية.
بكل تأكيد الحكومة لا تخضع لها الخطوة، مهما كانت الأصوات الموجودة المتعالية بهذا الجانب هي أصوات انتخابية، يعني أصوات إرادة منها تشويش على عمل الحكومة، وبالتالي الحكومة تعتقد أنها أنجزت أمور كثيرة، وبالتالي لا يمكن الرجوع إلى الوراء. يعني عندما كانت الامور جدا سيئه يعني لم يكن هناك استعانه مباشره مع القوات الامريكيه، كانت تتغنى الحكومات سواء في فتره الجعفريه في الجعفريه او في فتره المالكيه ان الانتخابات بحمايه عراقيه، وبالتالي يعني ليس من المنطق للحكومه ان ترجع للوراء وتقول انه هناك حمايات امريكيه.
ويبين الشمري في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الدعوات الصادرة من بعض القوى السياسية بضرورة إشراك القوات الأمريكية في حماية العملية الانتخابية تأتي في إطار الدعاية الانتخابية لها بحسب تعبيره.
ما يطرح من قبل السياسيين هو أوراق انتخابية مجرد العملية الانتخابية ليست إلا يعني المخاوف كثيرة، يعني الكل يتكلم عن التزوير، ليس هناك قوة معينة تقول إنه العملية سوف تسير بشكل طبيعي، بالتالي هذا يدخل في السجال الانتخابي.
غسان علي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشير التوقعات إلى أن مشاركة القوى السياسية الكردية بقائمة واحدة في الانتخابات التشريعية المقبلة قد يعطيها ثقلا برلمانيا مهما ويضمن حصولها على مواقع مهمة، لكن حركة التغيير الكردية والتي تخالف تحالف الحزبين الكرديين الرئيسيين تعتبر أن خوض الانتخابات بقائمة كردية ستكون ترسيخا للتنافس على المواقع القيادية بحسب قيادي من قائمة التغيير. عبد الحميد زيباري تابع الموضوع في تقريره.
يبدو أن التغييرات التي حصلت على الخارطة السياسية في إقليم كردستان العراق بعد انتخابات تموز المنصرم لبرلمان كردستان ستلقي بظلالها على الاستعدادات الجارية في الإقليم للانتخابات النيابية العامة في العراق التي من المقرر أن تجري في بداية العام القادم. وفي الوقت الذي يدعو الحزبين الرئيسيين في الإقليم الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال الطلباني في المشاركة بقائمة موحدة تضم جميع الأطراف السياسية إلى أن قائمة التغيير التي يرأسها القيادي المنشق من حزب الطالباني نوشيروان مصطفى حسمت أمرها مبدئيا في المشاركة بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية القادمة على غرار مشاركتهم في الانتخابات العامة في الإقليم. ويقول عبد السلام البرواري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو برلمان كردستان أن القوى السياسية الكردية إذا لم تشارك في الانتخابات العراقية القادمة بقائمة واحدة لن يكون للكرد وزنهم السابق. ويضيف:
المشاركة في الانتخابات العراقية لها جانبان، الجانب الأول هو كيف ستكون القوائم التي إذا نزلت قوائم مختلفة كيف ستكون متفقة على قواسم مشتركة في البرلمان. هذا ممكن، أنا أثق بكافة سياسي كردستان، هذا ممكن أن يمكن التوصل إليه، وهذا هو أحد الحجج التي يريدها الذين يؤيدون النزول بقوائم مختلفة.
البرواري يتابع حديثه قائلا:
المسألة الثانية وهي الأهم في نظري، الكرد يشكلون نسبة ليست كبيرة بالنسبة للعراق، وهي قد تصل في أحسن الاحتمالات وأكثرها تفاعلا إلى 20-25%. هذا يعني إذا لم تكن للكرد قائمة واحدة تمثل إقليم كردستان والكرد، من الصعب أن تصبح هناك كتلة نيابية ذات وزن كبير. أما إذا نزلت كافة القوائم الكردستانية أو كانت هناك قائمة واحدة لإقليم كردستان وللكرد، فمن الممكن في ظل هذه التغييرات التي تحدث الآن في التحالفات العراقية أن تصبح القائمة الثانية حجما أو الأولى حتى قائمة تحصل على ربع أو حوالي 20% من مقاعد البرلمان، ليس نادرا في بعض التجارب مثل إيطاليا وغيرها بأن تكون هي أكبر قائمة في ظل هذا التجرد الموجود.
كما نوه عبد السلام البرواري إلى أن الكرد إذا لم يحصلوا على المرتبة الثانية في البرلمان العراقي لن يضمنوا الحصول على مناصب سيادية في الحكومة العراقية القادمة. ويضيف:
إن لم نكن القائمة الثانية من الصعب أن نحصل على هذه الضمانات التي نعتبرها حقا لنا حسب نسبتنا نسبة العراق، مثلا أن تكون هناك مناصب سيادية، أن نكون في مركز القرار السياسي. هذا يتم فقط عندما تكون هناك قائمة كبيرة ذات وزن في إقليم كردستان، وهذا لا يتحقق في مجلس نواب العراق.
من جانبه يشير شاه سعيد عضو قائمة التغيير في برلمان كردستان أن قائمته حسمت أمرها مبدئيا في المشاركة بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية القادمة، مؤكدا أن المشاركة بقائمة مستقلة لا تعني يعني تفتيت الخطاب الكردي في بغداد، ويضيف في تصريح لإذاعة العراق الحر:
هذا الأمر متروك لقيادة حركة التغيير، ولكن حسب معلوماتي بأن قيادة التغيير سوف تشارك بقائمة مستقلة في الانتخابات العراقية.
هناك من يقول بأن هذا ربما سيلحق ضرر بالموقف الكردي في العراق، المشاركة بمجموعة قوائم، أنتم كيف تنظرون إلى هذه المسألة؟
نحن من خطاب من دعاة الخطاب الموحد في إقليم كردستان، ولكن القائمة الموحدة لا تعني الخطاب الموحد. فمثلا خلال السنوات الماضية كانت هناك قائمة واحدة، ولكن كان الخطاب منقسم ومتشذم بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي والجهات الأخرى. ونحن نعتقد بأن القائمة الموحدة التي تم اعتمادها في السنوات الماضية لم يكن من أجل الدفاع عن المصالح العليا الشعب الكردي بقدر ما كان من أجل أخذ المناصب في بغداد، منصب رئيس الجمهورية أو وزير الخارجية. لذلك نحن نعتقد بأن القائمة الواحدة حافظت على المصالح الحزبية وخصوصا للحزبين الرئيسيين. لذلك نحن نعتقد بأن القضية الكردية لم تقطع أشواط خلال السنوات الماضية، ولم تكن الضغوطات التي تمارس من قبل القيادة الكردية لم تكن تمارس من أجل الحقوق القومية للشعب الكردي بقدر ما كانت تمارس من أجل أخذ المناصب في بغداد.
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية الكردية.
سری خود گریا نگو دلالی دلالی شیرین حوالی بی خودی بی مالی چید گری دلالی دلالی شیرین حوالی بی خودی بی مالی چید گری زلما بایرش کتیم ایرو ولات غربت و درکتیم ای وکم بهزارا هنال ولات دوریه شرمزه کتیم مگو دلالی دلالی شیرین حوالی بی خویدی بی مالی اجیزم چوکی دلالی دلالی شیرین حوالی بی خودی بی مالی مازکم چبکی دلالی دلالی شیرین حوالی بی خودی بی مالی کابیجت چبکی دیسا گلولو که گو بله حق نگوتنه
ملاتی مرو و شیرین تره گرندی کی آزادی هبیا برچی بنا ولاتی مش تر بنا ولاتی خلقی بر رو متره مگو دلالی دلالی شیرین لوالی بی خودی بی مالی ملت راست بیجی دلالی دلالی شیرین لوالی خوری بیمالی ولاد شیرین تر دلالی دلالی شیرین هوالی بخوری بیمالی همچی ولادی خوشیم که دلالی دلالی شیرین هوالی بخوری بیمالی
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر عنوان الموقع الإلكتروني لإذاعة العراق الحر www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، على هامش الاجتماع الدوري للجمعية العمومية للأمم المتحدة من المنتظر أن يعقد اجتماع عراقي سوري في سلسلة جهود لحلحلة الأزمة التي عصفت بعلاقات البلدين بعد أحداث تفجيرات الأربعاء الدامي في آب الماضي. مراسلنا خالد وليد تابع آفاق نجاح مثل هذا اللقاء بعد فشل سابقاته بحسب بعض المتحدثين.
كشفت أطراف حكومية عن أن العراق سيبقى ملتزم بموقفه الرامي إلى تسليم سوريا للمتورطين في تفجيرات بغداد إلى المحاكم العراقية، ولن يتنازل عنه حتى بوساطة دولية، كما أكد وكيل وزارة الأمن الوطني سعد مطلبي لإذاعة العراق الحر.
المحادثات ستستأنف في نيويورك، يعني الاجتماعات اللي دارت في تركيا لم تسفر عن نتيجة، لأن كالعادة الجانب السوري لم يتقبل الأدلة والشهود، لذلك اتخذ القرار أن تستمر الحوار، لكن في نفس الوقت يستمر العراق بتقديم الأدلة والسعي لتحقيق اللجنة الدولية للتحقيق، ولكن في نفس الوقت أن يكون هناك حوارا آخرا في نيويورك.
أطراف مقربة من الحكومة العراقية بينت أن سوريا ستكون لديها فرصة في اجتماع نيويورك للخروج من الأزمة الدولية التي دخلت فيها من خلال تمكين المحاكم العراقية من المطلوبين، كما أوضح النائب عن حزب الدعوة والمقرب من الحكومة خالد الأسدي لإذاعة العراق الحر.
سوريا تطلع من هذه الأزمة من دون أن تدفع استحقاق، وهذا الأمر الذي لا يمكن أن يقبله العراق بأي صورة من الصور، باعتبار أن العراق لديه الآن مطالب واضحة ودقيقة ولديها أدلة أيضا واضحة ودقيقة فيما يتعلق بحجم الجرائم الإرهابية التي ارتكبت بحقها، وأيضا انطلاقة هذه العمليات من الأراضي السورية. فالأمام سوريا هذه الفرصة في تمكين القضاء العراقي والحكومة العراقية من المطلوبين للعراق في سبيل إنهاء هذا الملف قبل أن يضخم أو تدخل عليه تعقيدات دولية أو إقليمية تعقد مسار العلاقة اللي كنا نرجو لها في العراق أن تكون علاقات إيجابية وبناها مع سوريا.
ووجد مختصون في العلوم السياسية بمشاركة الرئيس العراقي جلال طلباني في اجتماع نيويورك فرصة لتقريب وجهات النظر، حيث قال معاون عميد كلية العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد العزاوي لإذاعة العراق الحر.
هي ما أن السيد رئيس الجمهورية إلى موقف آخر غير موقف رئاسة الوزراء المعلنة والحكومة العراقية بمحاولة لملمة المشكلة ومحاولة الوصول إلى اتفاق عبر التفاوض والتشاور مع الجارة سوريا،
فيما لم تعول الحكومة العراقية على اجتماع نيويورك في حل الأزمة بين العراق وسوريا، حيث أوضح وكيل وزارة الأمن الوطني سعد مطلبي.
أنا ما أعتقد الجانب السوري سيتجاوب إيجابيا مع العراق بدون وجود لجنة دولية للتحقيق لتأكيد المطالب العراقية ولتأكيد الأدلة العراقية. أنا ذاك سيتراجع الجانب السوري، وللأسف هذه قد تخلق مشكلة للجانب السوري أيضا، لأن راح تنكشف على مستوى دولي الخروقات التي قامت بها بعض الجوانب السورية.
وستطرح العديد من الملفات في خلال اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، وسيكون طرح ملف تشكيل المحكمة الدولية للتحقيق في قضية تفجيرات العراق مرهونا برفض سوريا تسليم المطلوبين إلى المحاكم العراقية أو عدمه، كما أكد النائب عن حزب الدعوة خالد الأسدي.
مسألة المحكمة الدولية إلى ما استطاعت سوريا أن تقنع العراق عمليا من خلال إعطاء ضمانات لتسليم هؤلاء المطلوبين للحكومة العراقية، بتقديري أن واحدة من أهم الملفات التي سوف تطرح في اجتماعات الجمعية العمومية هو مسألة سوريا.
نواب في التحالف الكردستاني لم يستبعدوا تحريك شكوى دولية ضد سوريا في خلال اجتماعات الجمعية العمومية في حال رفضت وساطة الرئيس العراقي جلال طلباني واستمرت على موقفها، كما أوضح النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون لإذاعة العراق الحر.
من المنطقي في حالة عدم الوصول إلى حل سريع وهناك أدلة مقنعة لدى العراق، من الممكن أن يطرح الموضوع على الأمم المتحدة، لأنه هذا الموضوع يخل بالتوازن الدولي وبالعلاقات الدولية وخرق للاتفاقيات الدولية بين الدول المنتمية إلى الأمم المتحدة.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، في الناصرية يجد عيد الفطر ضيافة مميزة من أهلها. البعض دشن حدائق ومتنزهات افتتحت حديثا في المدينة، انتعشت بمرح الأطفال ولعبهم وتجوال العائلات. هدوء الوضع الأمني أضاف ملمحا متفائلا على عيد أهل الناصرية، وآخرون لهم ملاحظاتهم التي جمعها مراسل الإذاعة مهدي الحسناوي.
في أجواء مليئة بالفرح والسرور أحيا أبناء مدينة الناصرية طقوس عيد الفطر المبارك، فمظاهر الفرح شهدت بتبادل الزيارات بين الأحبة والجيران، وكذلك بتدفق أعداد كبيرة من العوائل الذكارية على متنزه الناصرية الذي أنشئ مؤخرا ويضم مختلف الألعاب، كما تقول المواطنة أم محمد والطفلة زهراء الحسيني.
احنا جينا لمدينة العاب وأنا والجهاد، وهذا اليوم ننتظره من زمان، وكانت الناس محصورة وحتى الأطفال كانت ما تطلع بأيام العيد، تطلع شوي للشارع والقرايب، وهسه لا الحمد لله صارت مدينة ألعاب ومتنفس للعوائل والأطفال، واليوم الأطفال فرحانة والعوائل فرحانة وكلها ملتمة في مدينة الألعاب.
احنا اليوم رحنا مدينة العاب، انا امي وابوي واخواني وخواتي، قمنا نلعب بالمراجيح، صعدنا بالدولاب الهواء، زحلقنا بالزحليقي.
الشاعرة أنوار طالب التي التقيناها في متنزه الناصرية تمنت في هذا العيد أن تنتهي جراحات العراقيين وأن يعيشوا أبناء هذا الوطن بأمن وسلام.
يا ربي أنا أسألك تمم علينا العيد ويتم علينا الفرح بعراقنا من جديد، وهذه الفرحة اللي تدخل للعراقيين بين الحين والآخر هي فرحة الطفل، فرحة الأم، فرحة الشاب، فرحة الشيخ المسن. نتمنى إن شاء الله أن تكون هذه الفرحة دائمة.
الإعلامي مظفر الزيدي من قضاء الشطرة أوضح بأن هذا العيد يختلف عن الأعياد السابقة في هذه المدينة، وذلك بإنشاء عدد من المتنزهات
لهذا العيد خصوصية تنفرد عن الأعياد السابقة، خصوصية فتح أكثر من متنزه، ثلاثة أتصور متنزهات أو أربع متنزهات موجودة في مدينة الشطرة لأول مرة في عيد الفطر المبارك، تشهد انفتاح تلك المتنزهات، بعضها فتح قبل هذه الفتك وهذه بادرة جيدة، وأظن أن تلك المتنزهات هي مستثمرين من أبناء المدينة استثمروا الساحات بالتعاون مع بلدية الشطرة من أجل تهيئة الأجواء لإخواننا ولعوائلنا ولناسنا من أجل أن يوفروا مناخات تتلائم مع ذلك العيد المبارك.
مسؤول العلاقات في مجلس المحافظة حازم عجيل أوضح بأن الواقع الأمني في مدينة الناصرية خلال أيام العيد مستقر.
في محافظة ذي قار نرى أن الواقع الأمني مستتب تماما، ودليل ذلك أن العوائل تبقى لفترات متأخرة من الليل هي وأطفالها تسير في الشوارع وفي المتنزهات، ونرى أن البسمة ترتسم على وجوه أبناء الناصرية، وما ذلك إلا دليل على أن الواقع الأمني بخير.
يشار أن تبادل الزيارات بين الأحبة والأقرباء ميزة واضحة في هذا العيد، وعادة ما تتجمع العوائل الصغيرة في بيت كبير القوم ويتناولون في هذا البيت وجبة غداء، وهذه الميزة تكون عادة في قرى وأرياف مدينة الناصرية كما يقول الشيخ حسن الفضلي.
بالتأكيد في أول أيام عيد الفطر المبارك هو التزاور بين الأهل، دائما العوائل الصغيرة أو الأبناء يزورون الأب في البيت العائلة الكبير، إذا كان يعني الأبناء لديهم بيوت غير بيت الوالد اللي هو بيت العائلة يسمى، وتزاور الخوال والأعمام والأقارب في هذا اليوم. يجتمع الكل، تجتمع العوائل الأهل مع الأحبة والأصدقاء لتناول أيضا وجبات مثلا طعام أفضل.
مهد الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
أيامك سعيدة عمو.
من الأمان الشعبنا والشبابنا.
أنا هم أحب العيد واشتريت لعبه،
فإن شاء الله هذا العيد أتخر علينا
يكون العيد واحد يكون صحيح،
وبعدين نروح للألعاب نفترن جماعتي
ويدخلون الحمام يسبحونا ليلة العيد.
الكليشة نسويها والتكليشة،
بس أذهاننا كلها أم العيدية.
عيدكم مبارك ويعود عليكم بالخير. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي إذاعة العراق الحر، نبقى معا وهذه الأغنية للفنانة صديق الملاية.
يا روحي وياك من ناصرية.
انتشر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة الهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم أعزائنا المستمعين. ثانية في الفترة المتبقية من هذه الساعة سنستمع إلى تقرير يتناول اعتداء حرس محافظة بغداد على فريق إعلامي يجدد ملف التجاوزات على الصحفيين، وسوق التفصيخ ينافس الأدوات الاحتياطية المستوردة للسيارات. وقبل ختام هذه الساعة سنكون مع ديار بامرني وحلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. أعزائي، تكررت حوادث الاعتداء والتجاوز على الصحفيين خاصة عند قيامهم بتغطية بعض النشاطات إعلاميا، ويلقي البعض اللوم على أفراد الحمايات الخاصة أو الحراس الشخصيين لبعض المسؤولين الحكوميين بالقيام بتلك التجاوزات. مؤخرا تعرض فريق صحفي لقناة العراقية إلى اعتداء من قبل أفراد حماية محافظة بغداد، أثار الحادث ردود أفعال إعلاميين ومؤسسات حماية الصحفيين، والتفاصيل يعرضها لنا عماد جاسم.
في مقر جريدة المدى تجمع عدد من المثقفين والإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان للمشاركة في ندوة لمناقشة الانتهاكات المتواصلة على الإعلاميين على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها فريق إعلامي تابع لقناة العراقية من قبل عناصر الحماية التابعين إلى مجلس محافظة بغداد قبل أيام. واستهلت الندوة بعرض شريط تلفزيوني يصور لقطات لم تعرض في وسائل الإعلام للحادثة وكيفية التجاوز بالسباب وبالضرب على الفريق الإعلامي. بعدها بدأ يسرد المعتدى عليهم وهم 7 إعلاميين تفاصيل الحادث وكيف تلقوا اللكمات أمام رئيس مجلس محافظة بغداد الذي اكتفى بإدانتهم، وبعدها عرض عليهم مبلغ مالي لإنهاء الموضوع ورفض الفريق هذا المبلغ. المراسل التلفزيوني في قناة العراقية حيدر شكور تحدث لإذاعة العراق الحر عن ملابسات الحادث.
اتجهنا للبرلمان العراقي، وصلنا للباب، حكينا يا ابو خوه وابو ديه ما قبل حماية مجلس محافظة بغداد، وقطعوا الطريق على اساس يطلع موقف، طلع سيارتين مدنية بسيطة راحوا، قلنا ما يخالف ننتظر، بعدين طلع سيارة مدنية قدامنا مش السيارة، وقفنا احنا، تهجموا علينا ضربونا اعتدوا علينا طبوني مجلس محافظة بغداد داخل سوق التشريعي محافظة بغداد، اعتدوا علي وضربوني واعتقلوني واخذوا هوياتي وموبايلاتي، وحتى داخل مجلس محافظة واني ماني سادين علي الباب يتهجمون يصيحون علي ويفشرون علي وقدام الضباط.
كثيرا ما يتعرض الاعلاميون لهكذا حاله، ما هو موقف السلطه الحكوميه مجلس محافظه؟
للاسف رئيس مجلس محافظه ما كان عندي راي ومؤيد الاعتداء السافر صار علي، اضافه الى راي محافظ بغداد نفس الباحث عنده احتياج شخصيا ببرنامج بالعراقيه يقول لي يعني انا ايش دعوه تنزل عاجلات وتقارير وتثير الموضوع، احنا دوله بين دوله، اذا انت قريت هذا الموضوع وشفته وطلعت عليه يعني الا رئيس الوزراء يقول لك سوي لجنه تحقيقيه، يلا سوي لجنه تحقيقيه.
طيب الان هنالك ندوه وبيان لضرورة الحد من انتهاكات الصحفيين، ما هو رأيك بهذا التجمع من الإعلاميين ومحاولة تضامنية وأيضا محاولة بث عن حلول؟
هذا تجمع شجاع، وتجمع يعبر عن الكلمة الصادقة والرأي الصريح والحر، ونطالبه أن يكثروا من هذه الاجتماعات ويكثفوا من عدها، لأن الإعلامي مو بس حيدر شكور اعتداء، هاي اعتداء على كل الإعلاميين.
بعدها توسع الحاضرون في مناقشة آليات الحد من هذه الظاهرة عبر رفع بيان استنكار إلى رئاسة الوزراء وضرورة معاقبة كل من يتجاوز على إعلامي حتى وإن كان من عناصر حماية شخصيات سياسية وحكومية، كما بين ذلك الدكتور والإعلامي هاشم حسن.
علينا أن نكتشف طرق جديدة للتأثير، ولعل أحد الأشياء اللي اقترحناها حين يثبت إدانة جهة معينة أنه تتستر على الاعتداء على الصحفيين وعلى المواطنين أو بمعنى تنتهك حقوق الإنسان، يجب أن نقاطعها إعلاميا، أنه تقاطع كتغطية إخبارية وأيضا ممارسة النقد إلى هذه الجهة، إلى أن تذعن وتعتذر أن نمنع هذه البيانات محتوى حقيقي من ممارسة الضغط على هذه الجهة، الضغط القانوني والضغط الإعلامي.
فيما شدد السيد حسن شعبان مدير المنظمة العراقية للدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية، شدد على ضرورة اللجوء للقضاء كوسيلة مثلى لمنع هذه الظاهرة.
علينا أن نلتزم بالاتجاه القانوني، وهو حالة المرتكبين إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل، وقرار القضاء هو القرار الحاسم.
الإعلامي زياد العجيلي رئيس مرصد الحريات أكد أن هناك خطوة اجتمع على تنفيذها عدد من وسائل الإعلام، وهو وضع الجهات التي تعتدي على الإعلاميين في القائمة السوداء وعدم التعامل معهم أو تغطية نشاطاتهم.
علينا أن نصدر ونستكمل مشروع القائمة السوداء الذي أطلقه مصر الحرية الصحفية العام الماضي. الآن سنبدأ بهذا المشروع. هناك لجنة قانونية متكونة من 8 محامين منتشرين في كافة أنحاء العراق، تعاون مع صحافة حرب وسلام IWPR. سوف يطلق مصر الحرية الصحفية القائمة السوداء باستشارات من هؤلاء المحامين. سوف نضع أسماء وصور من يعتدي على الصحفيين أو حمايات أو حمايات المسؤولين، سوف نضع صورهم هنا في هذه.
هل تجدون بأن أصواتكم بدأت تسمع من قبل الحكومة وبدأت تحترم الحريات الصحفية في العراق؟
الحريات الصحفية يجب علينا أن نقول أنها قوية بالعراق، لا تحتاج احترام من تلك الجهة أو من هذا. نحن نصنع الاحترام لأنفسنا كمنظمات كمؤسسات إعلامية، لكن للأسف هناك مجاميع من الصحفيين تسعى لأن تكون مقربة على الحكومة، فبالتالي ينعكس هذا الاقتراب سلبا.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، يدرك أصحاب السيارات أن سوق قطع غيار السيارات يفتقد إلى الرقابة النوعية، فالمجال مفتوح لاستيراد أنواع المواد الاحتياطية من مناشئ مختلفة وبمواصفات رديئة، ما دعا أصحاب السيارات أحيانا إلى العزوف عن شراء أمثال تلك القطع واللجوء إلى محلات التفصيخ التي وجدت أدواتها الأصلية المستعملة رواجا، يشجعه طبعا بعض مصلحي السيارات في بعقوبة. مع سامي عياش، الخبر اليقين.
شهدت السنوات الأخيرة استيراد آلاف السيارات ومن مناشئ شتى. يعاني المواطنون اليوم في إيجاد قطع غيار جديدة ذات جودة عالية عند إصلاح سياراتهم، فيلجأ الكثير منهم إلى المواد الاحتياطية المستعملة أو ما تسمى باللهجة العامة بالتفصيخ، ذلك أن قطع الغيار الجديدة والتي في الغالب صينية المنشأ ذات مواصفات رديئة. بحسب عبد الله عبد المجيد أحد أصحاب محال بيع المواد الاحتياطية في بعقوبة،
هو الشيء نصحى للمواطن بالقطع الغيار، شيء اعتيادي هو القطع الغيار اللي موجود حاليا التفصيل، والقطع الغيار اللي موجود هسه حاليا المشى ماله هو صيني، يعني ما يشتغل، فقط من يجيب السائق يجيب الغراض مات المشى ماله هي صيني وشده ما اقدر اشد هي انا اصحى ما ينصح. فدائما اليوم ورا يوم ورا اسبوع جاني يريد الحاجه مات انه تشتغل هو تجابها، هي ما تشتغل. يعني انا اصحى على القطع الغيار اللي قاعد يجينا من خارج العراق وهو الكوري الأصلي، الكوري الأصلي شد عمره وياها، مو كمل يشتغل صيني، يشتغل أسبوع أسبوعين، هذا يشتغل سنة سنتين، وأنصح المواطن بهالشيء هذا.
المواد الاحتياطية المستعملة أو التفصيخ والتي تستورد من الخارج يفضلها الكثير من المواطنين، ذلك أن أسعارها مناسبة.
قطع الغيار التفصيخية أصلية من ناحية، ومن ناحية ثانية إنه سعرها خلينا نقول معقول، لكن تضمن إنه أنت فلوسك ما تروح، ترجع لك، ترجعها لأبو الجراج، ممكن أبو الجراج يرجع لك فلوسك مرة ثانية إذا ما رهمت عندك الحاجة اللي أنت أخذتها.
رداءة قطع الغيار الحديثة يرجعها البعض إلى عدم وجود رقابة على التجار عند استيراد المواد الاحتياطية، مما أدى إلى غرق السوق بالمواد الرديئة.
الخلل كله إحنا وين؟ الخلل مو بالجراجات أو بالمواد التجارية اللي يجيبوها، الخلل بالسيطرة النوعية اللي الدولة هي أصلاً ما في سيطرة نوعية. الدولة ما تخلي رقابة على المواد اللي تجي، السيارات اللي تجي من برا، تجار يجيبون سيارات يحطون بدون معنى، ما عندنا شيء أصلاً، ما عندنا شركة صيانة، ما عندنا ورش صيانة لهاي السيارات اللي دا تجي. فيعني نطلب من الحكومة أو من الجهات المسؤولة والمعنية عن هذا الشيء إنه توفر سيطرة نوعية، رقابة على هاي الشغلات، يعني تفتر الدنيا كليتها ولو تلقى لو ما تلقى، وأكثر أدى تلقى ببغداد. يعني لازم إذا هنا ما لقيت هسان بديار هنا ما بعقوه ماكو، إذا أدور ما لقي، فلازم أروح لبغداد.
ونطالب من الحكومة إنه تفتح الاستيراد قطع الغيار المستعملة، لأن هو شيء أفضل. يعني كنا نجيبها على سليمانية وعلى أربيل، ولحد الآن أساسا انقطعت، يعني ما أعرف شنو السبب، ما نعرف، نسأل ما نعرف. تجاري ما أخذ على رقابة نوعية، تجاري يعني، وهو مصنوع شيء ومكتوب عليه شيء ثاني يعني، بينما أصلي لا تختلف.
صادق محمود أحد تجار المواد الاحتياطية أوضح أن الإقبال على المواد المستعملة قل في الفترة الأخيرة لعدم السماح باستيرادها، مما أثر سلبا على أصحاب السيارات وتجار التفصيخ على حد سواء.
قل الإقبال لأن غرامة يعني ما تدخل، ان يعني الشيء اللي عندنا بعناه العالم من ده تجي ماكو شيء يعني يعوض، يعني ماكو شيء هالثغرات تدخل حتى نعوض الشيء اللي يريدون الناس، فغراب قلت عندنا فماكو شيء بديل إلا.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نبقى مع مستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه الأغنية للفنان رعد بركات.
السماء بالموت والرصاص لتمطر السماء لكل ما تشاء ليقتل الشيوخ والأطفال والنساء لتمطر السماء لكل ما تشاء
فنحن إن صاحبنا داع إلى عراقنا نمب للموت بلا اسماء نمب للموت بلا اسماء
تمطر السماء ليقفروا أصابع الرياح تمطر السماء ليذبحوا أميرة الصباح لتمطر السماء
ليملأوا من دابنا الأقداح كل المغول انكسرت وهللت بغداد بالأمس غلاكو مضى وارتحل الجراد خيل المغول انكسرت وهللت بغداد بالأمس غلاكو مضى وارتحل الجراد حمامة التحرير باقية
باقية
وصرخة الشهيد باقية
باقية
وباقيا يحفر في أزميله جواد يسيل من لحيته الأمدى والرماد وباقيا يحفر في أزميله جواد يسيل من لحيته الأمدى والرماد
لتمطر السماء بالموت والرصاص لتمطر السماء بكل ما تشاء لتمطر السماء بالموت والرصاص لتمطر السماء بكل ما تشاء
لا الجوع يثني عزمنا لا الموت لا الحصار لا النفس يدمي حلمنا لا السجن لا الأسوار لا الجوع يثني عزمنا لا الموت لا الحصار لا النفس يدمي حلمنا لا السجن لا الأسوار حمامة التحرير باقية
باقية
قصائد السياب باقية
باقية
ومنزل الأفنان تبقى لنا جثور على مدى الأزمان تضيء حقل النور ومنزل الأفنان تبقى لنا جثور على مدى الأزمان
لتمطر السماء بالموت والرصاص لتمطر السماء بكل ما تشاء بالموت والرصاص لتمطر السماء لكل ما تشاء
مليون هولاكو مضى وعادت الأمجاد مليون هولاكو مضى وانتفضت بغداد مليون هولاكو مضى وعادت الأمجاد مليون هولاكو مضى وانتفضت بغداد
لتمطر السماء لتمطر السماء لتمطر السماء لتمطر السماء
هذه إذاعة العراق الحرة. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحرة عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 من داخل العراق وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي، كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية، ليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي، أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق، برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها، يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق، إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تباينت مواقف دول الاتحاد الأوروبي وتعاملها مع ملف اللاجئين العراقيين، بين رفض بعض هذه الدول كالدنمارك والسويد قبول العراقيين وغلق أبوابها أمامهم وإجبارها البعض على العودة قسرا إلى العراق، وبين دول أخرى مثل ألمانيا وبلجيكا اللتين فتحتا أبوابهما من جديد للاجئين وإعادة توطينهم. المفوضية الأوروبية دعت مطلع هذا الشهر دول الاتحاد الأوروبي إلى توحيد سياسة الهجرة وملف اللاجئين، بدلا من أن يطبق كل بلد على حدة قوانينه الخاصة بالهجرة، وذلك من خلال برنامج أوروبي مشترك لإعادة توطين طالبي اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي وإعانتهم ومراعاة ظروفهم الإنسانية. وأشارت المفوضية إلى أن 10 دول فقط من دول الاتحاد الأوروبي 27 تلتزم فعلا بمساعدة اللاجئين، وقد سبقت هذه الدعوة قرار الاتحاد الأوروبي في 20 الثاني الماضي استضافة 10,000 عراقي غادروا وطنهم إلى سوريا والأردن وإعادة توطينهم في دول الاتحاد. وتقدر الأمم المتحدة أن نحو 2,000,000 مواطن غادروا العراق منذ عام 2003، غالبيتهم إلى سوريا والأردن. وذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن نحو 300,000 من العراقيين المقيمين في دول الجوار سجلوا أسماءهم لدى المفوضية كلاجئين، ولم يقبل إلا عدد قليل منهم، وافقت بعض الدول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم. وأشارت إحصائيات إلى أن نسبة قبول اللاجئين في دول الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي وصلت إلى أدنى مستوياتها، حيث أكد المفوض الأوروبي لشؤون الأمن والعدل والحرية جاك بارو إن 7% فقط من اللاجئين من مختلف الدول أعيد توطينهم في دول الاتحاد الأوروبي، وهي نسبة قليلة إلى درجة معيبة. أعزائي المستمعين، التباين في مواقف دول الاتحاد الأوروبي مع موضوع الهجرة واللجوء كان له الأثر الكبير في تعامل تلك الدول مع من يصل إلى أراضيها من لاجئين بصورة رسمية أو حتى غير شرعية، ونوع الدعم والمساعدة التي تقدم لهم. وقبل هذا كله، موافقة هذه الدول قبول طلبات اللجوء. حلقة هذا الأسبوع من البرنامج تسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها بعض العراقيين في هولندا والتأخير في بث دوائر الهجرة بطلبات لجوئهم. هذا التأخير كان السبب وراء قيام عدد من اللاجئين العراقيين بمظاهرة الشهر الماضي مطالبين بالإسراع بقبول طلباتهم من جهة، ورفضهم أي خطوات قد تقوم بها هولندا لإرجاعهم قسرا للعراق مثل ما قامت به الدنمارك وقبلها السويد بعد الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق ومجموعة من دول الاتحاد الأوروبي لإعادة اللاجئين. هذه الاتفاقيات أبرمت بعد طمأنة العراق لتلك الدول إلى تحسن الوضع الأمني ووجود مشروع وطني أعدته الحكومة يهدف إلى تحسين أوضاع النازحين والعائدين من خلال برنامج عمل شامل يستجيب للاحتياجات الأساسية وتوفير الحماية والمساعدة. مستمعي الكرام، مراسل إذاعة العراق الحر في هولندا فارس شوقي التقى بمجموعة من العراقيين، منهم من رفضت السلطات الهولندية طلبات لجوئهم، وآخرون لم يحصلوا على أي جواب من السلطات الهجرة بالرغم من مرور فترة طويلة على وصولهم. وقد عبر العديد عن مخاوفهم من الاتفاقيات التي أبرمت بين العراق ودول أوروبية، مشيرين إلى رفضهم العودة إلى العراق لأن الظروف الآن غير مناسبة، خاصة مع تدهور الوضع الأمني على نقيض ما تؤكده الجهات العراقية. حسنين صلاح الحسني رفضت السلطات الهولندية طلب لجوئه، وقال إن أسباب الرفض غير منطقية، منها زعم دوائر الهجرة نقلا عن تأكيدات الجهات العراقية حول تحسن الوضع الأمني، ومتسائلا أين هو هذا الأمان، وكل ما نسمعه ونقرأه ونشاهده هو تفجيرات وعنف.
والله أنا صار لي سنة ونص تقريبا، والله جاني رفض. يعني أسباب الرفض اللي جتني أسباب يعني غير منطقية. الحكومة العراقية اللي قاعدة تطالب باللاجئين العراقيين اللي خارج العراق السبب اللي هو احنا ما نعرفه، يقولون انه هو الامان. زين هو موجود التلفزيون قدام العالم كله، موجود الاخبار، موجود كل شيء. ما اعرف انا شنو السبب. الحكومه اللي تطالب باللاجئين وهي ما موفره الامان. موفره الامان النفسها نعم، لانهم عايشين في مكان بعيد عن العالم، بس خلي يعيشون بنص الناس. اذا يقدرون اذا يطولون اكثر من اسبوع انا ارجع للعراق. لا والله، هو اليد كلها للحكومه العراقيه، لانه موجود اكثر من الاعداد العراقيين الموجودين اللي موجودين في هولندا هسه. اللاجئين اللي جو اللي نزحوا لهولندا اللي بعد الاحداث اللي صارت الاخيره، اكثر من العراقيين الموجودين. يعني اللاجئين صوماليين اكو، لاجئين صينيين اكو، هواي لاجئين ومنحوا الاقايم. يعني ومعاملاتهم دا تمشي هسه بصوره صحيحه، ودا يمنحون الاقايم. يعني مو بس منحوا وانما يمنحون مستقبليا، بس العراقيين لانه الحكومه العراقيه دا تطالب وتقول انه الوضع امن بالعراق وهو اي امان ماكو.
ما هي الرساله اللي توجهها للحكومه العراقيه
بالمصطلح العراقي؟ خلينا نقول فكوا ياخا عن العراقيين عن اللاجئين، لانه شافوا ضيم مقهار وخسروا فلوس والاف مؤلفه من الدولارات.
أم آية لاجئة عراقية هي الأخرى رفض طلب لجوئها، وأكدت أن دوائر الهجرة ترفض بصورة عامة معظم طلبات اللجوء التي يقدمها العراقيين، وأكدت أنها اصطدمت بالواقع المرير للاجئين في هولندا بعكس ما تعد ووعدت به الجهات الرسمية بمنحها اللجوء ومساعدة اللاجئين. وتساءلت أم آية لماذا لا تقرر هولندا رسميا رفضها قبول اللاجئين حتى يعرف اللاجئ إلى أين يتجه.
ثالث سنة.
شنو الجواب جاك؟
اجتني نية رفض، منتظرة رفض طبعا.
يعني كل العراقيين دي يجيهم رفض لو شلون؟
اي والله كلهم، يعني ما عرف ما جاي افتهم شنو اللي يادو. يعني جاي تجيب الناس مستمسكات او ادلة قوية تثبت انهم هم ما يقدرون يعيشون بالعراق، صحيح يعني معارضين للقتل، رغم هذا كلهم دا ينطوهم رفض. يعني الكم مالتي احنا 500 نفر، اللي اجت اقامة 4 أو 5 بس، والبقية كلها رفوضات.
يعني هم دي يشوفون مثلا وضع بالعراق آمن، ويشوفون وضع انه حكومة موجودة، ولهذا ما دي ينطون تعتقدين؟
يعني هاي من وجهة نظرهم، بس العراق لحد الآن نفس الشيء، لا يزال يعني الانفجارات والمفخخات والخطف كله يعني نفس الوضع. يعني ما أدري مدى يسمعون أخبار زين، لا ما أدري شنو قصدهم من هذا كله.
يقال أن الحكومة الهولندية مدى تنطي أجوبة لأنه حتى لا يجي بعد كم أزيد من العراقيين؟
خي يسدون اللجوء، خي يقولون يابا ما نريد لاجئ يجي، احنا سادين وما دنطي. احنا لين اسمعنا احنا هولندا دا تمطي وتمطي على السريع همات، على هذا الاساس احنا اجينا.
ماجد اكد وجود تمييز وانحياز دوائر الهجرة في قبولها طلبات اللجوء بعض العراقيين اعتمادا على الدين والعرق، ما اعتبره خرقا لاتفاقية جنيف. وطلب ماجد من الحكومة العراقية ان تكف عن تشجيعها الدول الاوروبية على اعادة العراقيين. وقال ماجد إذا كانت الحكومة العراقية تريد فعلا إغلاق ملف النازحين والمهجرين واللاجئين فعليها توفير كافة الخدمات، وقبله توفير الأمان.
أكبر دليل إخوان المسيحيين والأقليات بالعراق تأخذ بقصص، يعني نشوفها أبسط من الحالات اللي عشناها بالعراق، ودا ياخذون يعني حالات الاقامات وبدون هالتعقيد، وحتى اذا ما ياخذ اقامه فعنده بصيص امل انه انتظار، بينما اشوف العربي من يجي الرفض يكون سريع له، واذا كان من اقليم الشمال رفضه يكون كلش سريع وقاسي، وهذا اكبر خرق للاتفاقيه جنيف.
ما هي الرساله اللي توجهها للحكومه العراقيه؟
اتمنى من الحكومه العراقيه ان تكف الضغوطات على الحكومات الأوروبية، أنه اللي يطلب شيء يوفر البديل. يعني بما أنه يريدون ينهون عمليات اللجوء للعراقيين خارج العراق، أن يوفرون البديل، أنه خلي يحلون مشكلة اللاجئين داخل العراق. العنصر الأساسي ديمومة الحياة بكل هالعالم هذا، أنه العنصر هو الخدمات الأساسية، الخدمات الأساسية الكهرباء والماء، الأمان هو راح يجي.
مستمعين الكرام، آلان الداودي مترجم عراقي يساعد دوائر الهجرة خلال مقابلتها طالبي اللجوء، أشار إلى وجود شروط تعجيزية تطالب بها السلطات الهولندية لتمنح اللجوء، وإن سبب التأخير في متابعة طلبات اللجوء هو الإجراءات القانونية، إضافة إلى وجود مشاكل عديدة أخرى أهمها توفير السكن لكل اللاجئين.
يطلبون منهم وثائق السفر، إثبات أي طريق جوي منه، ويطلبون منهم وثائق أنه فعلا هم كانوا حياتهم مهددة بالخطر. لازم يجيبون هويات، لازم يجيبون شهادة جنسية، جواز سفر يثبتون بها شخصيتهم. فهي صراحة أمور تعجيزية حاطية قدام اللاجئين العراقيين أو اللاجئين بصورة عامة لكبح الزحف الهائل اللي صار على مثلا بلد صغير مثل هولندا.
أسباب تأخر اللجوء،
في إجراءات قانونية، وهاي الإجراءات لازم كل لاجئ يمر بيها، وهذه الأعداد الكبيرة اللي دخلت هولندا، الماكينة اللي تشتغل على هاي الأمور وعلى هاي الإجراءات هي بعدها كانت في صغيرة، وما تقدر يعني تعالج هاي الحالات أو طلبات اللجوء بصورة سريعة كما هو كانوا معتادين عليها. لو هنا أكون معضلة أو مشكلة كبيرة في هولندا هي أزمة السكن، فلهذا الحكومة الهولندية كلش يعني في بصورة كلش كبيرة يعني تخاف من هل إنه تزيد أعداد اللاجئين، وفي نفس الوقت هي تشوف نفسها إنه هي مسؤولة عن حماية المستضعفين واللاجئين اللي هم في حالة خطر حقيقية، ولكن بنفس الوقت يشوفون أنه هناك في توزيع غير عادل بين الدول الأوروبية لأعداد اللاجئين.
مستمعينا الكرام، كانت هولندا من بين الدول التي تمنح تسهيلات كثيرة لطالبي اللجوء العراقيين، ومنها منحهم مباشرة تصريح إقامة مؤقت أو ما يطلق عليه بالحماية الخاصة، وبعدها بفترة قصيرة يحصل معظمهم على حق اللجوء. ولكن التدفق الكبير للاجئين إلى هولندا من جهة، وتحسن الوضع الأمني في العراق من جهة أخرى، كان من بين الأسباب التي دعت الجهات الرسمية في هولندا إلى تجديد إجراءات اللجوء بالنسبة للعراقيين، وتقييم طلبات اللجوء بصورة فردية، والتوقف عن منح الإقامة المؤقتة. بول دي كروم من الحزب اليمين الهولندي المحافظ، وفي اتصال معه أكد أن هولندا كانت من بين الدول القليلة في المنطقة التي استقبلت عددا هائلة من اللاجئين في السنوات الماضية، ما شكل عبئا كبيرا عليها. ويعتقد كروم أنه آن الأوان لبقية الدول الأوروبية أن تشارك في هذه المسؤولية، وأشار إلى أن هولندا ما زالت مستمرة في منحها اللجوء للعراقيين، ولكنها حالة فردية وخاصة تشمل كل فرد يتعرض لخطر حقيقي ومباشر.
نعم، نحن في الاتحاد الأوروبي اتفقنا على استقبال 10,000 لاجئ عراقي ذوي الحالات الميؤوس منها، ونحن في الحزب اليميني الهولندي مع هذا الرأي أن هولندا تستقبل حصة من هذه اللاجئين، ولكن في نفس الوقت نحن الحزب الوحيد الذي كنا ضد الحماية الخاصة التي كانت الحكومة الهولندية تتبعها. الأعداد الهائلة التي دخلت هولندا استطعنا رفع هذه الحماية الخاصة لكبح هذه الأعداد الهائلة التي دخلت. كل دول أوروبية يجب أن تستقبل حصتها المستحقة من اللاجئين، ولا يكون الدولة أو دولتين الضحية الكبرى في استقبال هذه الأعداد الهائلة من اللاجئين. بالتأكيد كل إنسان يقدر يقدم لجوء بالعالم، لكن إحنا هنا في هولندا نشخص على كل حالة بشكل فردي، ونحن في أوروبا لنا وجهة نظرنا بأننا نحن مسؤولون أيضا عن مشكلة اللاجئين، ولكن لوجود هذه الأعداد الهائلة لها تأثيراتها السلبية على بلدنا، وإحنا كحزب مع هذا الطرح إنه اللاجئين يستقبلون في الدول المجاورة، وكذلك هولندا تساعد ماليا من خلال الاتحاد الأوروبي والمنظمات اللاجئين، لكن نأتي للاجئين الموجودين حاليا في هولندا، فنحن في حالات فردية خاصة الذين يتعرضون فعلا للخطر في هولندا، ينظر إلى حالتهم بشكل دقيق، ولكن في حالة أنه البلد استقر وصار في أمان فنحن مع أنه يرجعون إلى بلدهم.
مستمعين الكرام، أكدت إحصائيات نشرها مكتب الاتحاد الأوروبي للإحصاء يوروستات تسجيل ما يقارب 240,000 طالب لجوء في دول الاتحاد الأوروبي عام 2008. شكل العراقيون 29,000 لاجئ منهم، وتم رفض 73% من إجمالي طلبات، ومنح حق اللجوء ل 13% فقط. ختام، شكرا للمتابعة وفي أمان الله.
مستمعين الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.